الحمد لله نحمده حق حمده.
أيها الناس، على البسيطة من هذا الكون ثم مخلوقة ضعيفة تغلب عليها العاطفة الحانية والرقة الخاسنة، لها من الجهود والفضائل والحمل على المكارم المنتشلة من المآتم ما قد يتجاهله ذو النفس ممن لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها. هي جندية حيث لا جند، وهي حارسة حيث لا حرس. لها من قوة الجذب وملكة الاستعطاف ما تأخذ به لب الصبي والشرق كله، وتملك نياط العاطفة ضدها وجلها، وتحل منه محل العضو من الجسد والخلق من الكبد، حتى تصبح ملكه وملكه لا يكاد يعود إليها الطرف بوهة إلا كان العود أحمد والعين بها تسعد. بطنها له وعاء، وثديها له سقاء، وحجرها له حواء. إنه ليملك فيها حق الرحمة، إنه ليملك فيها حق الرحمة والحنان لكمالها ونضجها، وهي أضعف خلق الله إنسانا. إنها مخلوقة تسمى الأم، إنها مخلوقة تسمى الأم. وما أدراكم ما الأم؟ أم الإنسان عباد الله هي أصله وعماده الذي يتكئ عليه ويرد إليه. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. وكون الشيء أصلا وعمادا دليل بارز بجلاه على المكانة وعلو الشأن وقوة المرجعية. ألا ترون يا رعاكم الله أن أم البشر حواء، وأم القوم رئيسهم، وأم الكتاب الفاتحة، وأم القرى مكة، وفي ثنايا العلوم كتاب الأم للشافعي رحمه الله. أيها المسلمون، من خلال هذه المقدمة الوجيزة عن الأم، ربما دار أو يدور بخلد سائل ما سؤال مفاده: أيوجد ثم مشكلة تستدعي الحديث عن مخلوقة ليست هي بدعا من البشر، أم أن الحديث عنها نوع تسلية وقتل للأوقات، أم أن الأمر ليس هذا ولا ذاك؟ والجواب الذي لا مراء فيه أن الأمر ليس هذا ولا ذاك، بل إن الأمر أبعد من هذا وأجل. إننا حينما نتحدث عن الأم فإننا نتحدث عنها على أنها قرينة الأب، لها شأن في المجتمع المكون من البيوتات، والبيوتات المكونة من الأسر، والأسر المكونة منها ومن بعلها وأولادها. هي نصف في البشرية، ويخرج من بين ترائبها نصف آخر، فكأنها بذلك أمة بتمامها، بل هي تلد الأمة الكاملة. إضافة إلى ما أولاه الإسلام من رعاية لحق الأم ووضع مكانتها موضع الاعتبار، فلها مقام في الحضانة، ولها مقام في الرضاعة، وقولوا مثل ذلك في النفقة والبر وكذا الإرث. نهيكم أيها المسلمون عن كوننا نعيش في أوساط عصر قل فيه من كل صفع منصف لا يطيره أن كان ذا رحم، وذلك باذل في غير ما منبر يبرز في الندوات، يبرز في الندوات أو الصحافة تارة، وفي المسموع أو المرئي أخرى، وفي المنتديات والجمعيات تارات وتارات. فالحديث عن الأم إذن يحتل حيزا كبيرا من تفسير الباحثين فيما مر ذكره، فكان لزاما على كل من يهيئ نفسه لخوض مثل هذا الطرح أن يكون فكره مشغولا بها، يفرح لاستقامة أمرها ويأسى لعوجه، ويتفرط جاهدا في الأطروحات المتسللة لواذا ليميز الخبيث من الطيب. فلا هو يزرع للمتشائم إلى القانطين، ولا هو في الوقت نفسه يلهث وراء المتهورين كما يصور ذلك من هو أحمق أو مسعور. ف هو أدل من اسم المحل على بضاعة المحل. والمرتكز الجامع في هذه القضية والذي سيكون ضحية التضارب والمآرب هي أمي وأمك وأم خالد وأم زيد. وحينئذ يجني الأولاد على أمهاتهم ويقطعون أصلا وأسا. قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل حينما جاء يسأله من أحق الناس بحسن صحابته. قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فرجاه في الصحيحين. وسلام الله على نبيه عيسى حين قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إن الارتفاع بشأن الأم في أوساط الناس وفق الحدود والمعالم التي حدها لها الشارع الحكيم لهي من دواعي رفعة البيت المسلم، كما أن المحاولات الحديثة في خلخلة وظيفتها التي فطرها الله عليها من حيث تشعر هي أو لا تشعر في خلخلة وظيفتها التي فطر الله عليها التي فطرها الله عليها من حيث تشعر هي أو لا تشعر سبب ولا شك في فساد الاجتماع وضياع الأجناس وانسلام العروة. ولأن يكون النظام البشري مقلوبا فتظهر غلطات البيوت المتخربة والمسؤولية المتعدمة، ويضيع الواجب الذي ألقاه الرجال عن عواتقهم. ووقعت الأم حيث وقعت وأزاحت عن نفسها مسؤولية النسل ورعايته، فأصبحت لنفسها لا لرعيتها. ومن ثم قد تسائل هي نفسها عن السبب، وما السبب إلا ما بيناه آنفا. ولعمر الله كم قد تحقر الأم نفسها أو يغيب عن وعيها مكانتها وسلطانها. ولو رمقت في بصرها قليلا في ديوان من دواوين سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجدت قول النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، رواه البخاري. ومعلوم أن الرعاية لا توكل إلا لذي قدرة وسلطان على رعيته. ومن هنا علم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لقد أصبح دور الأم ضعيفا في تربية الأبناء وتوجيههم الوجهة الصحيحة بسبب جهلها أو غلبة المفاهيم الدخيلة عليها، فانجرفت مع التيارات المناوئة لما فطرت عليه. فخرج كثير من الأمهات من بيوتهن وقل تدينهن وقربهن من الله بعد الولادة، فحصل الإهمال وضاع العيال. ولربما سلمت فلذات كبدها بأيدي خادمة غير مسلمة، وإن كانت ثم مسلمة فجهلها أضعاف جهل الأم، فكانت فالمستجير من الرمضاء بالنار. والمعلوم المقرر أنه ليس لبشر أمان. لقد انقاد كثير من الأمهات وراء صيحات أهل الكفر فأعجبن ببريق ما عندهم وظهر النهم عندهن، حتى إنك لتحسهم من إحداهن فتراها كلما تقدمت في السن والإنجاز ازدادت في التشبه والتفتي، ولا تزال تبتدئ من حيث انتهى أهل الكفر أنفسهم. إذ الأم هنالك تعيش تعيسة مهانة لا أمل لها في ولد ولا بنت. ولربما لم تشعر من قيمة الأمومة والبلوة إلا بكلب تقتنيه أو في النور يحل في قلبها محل ابن آدم. وذلك كله ليس بمانع هذا الحيوان من أن يكون يوما ما وريثها الوحيد دون أولادها. وأولادها في غفلة سادرين ينتظرون خبر وفاتها بفارغ الصبر لينعموا بما تخلفه من تركة أو عقار. وإن كانت الأم فقيرة الحال ففي دور العجزة والرعاية بالمسنين متسع لها ولمسيرتها. إن الذين يلزمون وظيفة ربة البيت التي هي الأم هم جهال بخطورة هذا المنصب وآثاره العميقة في حاضر الأمم ومستقبلها المشرق. بل إن أعباء هذا المنصب لا تقل مشقة ومكانة عن أحمال الرجال خارج بيوتهم. وإن القدرات الخاصة والتي توجد لدى بعض الأمهات لا تبرر لهن إلغاء هذا المنصب، لا تبرر لهن إلغاء هذا المنصب الذي لا يليق إلا لهن ولا يلقن إلا له. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله. ثم ليس أكمل الأمهات تلك الأم التي امتلأت في عقلها بصنوف من العلوم والمعارف النظرية أو التجريبية، في حين إن القلب خواء مما ينفع بيتها أو يفيده. إن مثل هذه الأم تحل بما تعلمت مشاكل وتخلق مشاكل أخرى. لا، ليس نضج الأم كمثل هذا، إنما الأم هي تلك المطونة العفيفة التي أضاءت قلبها بنور الإيمان والطاعة والاتباع للكتاب والسنة، والتي هي لبعلها وولدها كالإلهام والقوة في إدخال السرور والنقص من الآلام. ولم تكن الأم قط أعظم من الأب إلا بشيء واحد، هو خلقها ودينها الذي تجعل به زوجها وولدها خيرا وأعظم منها. وقديما قيل وراء كل رجل عظيم امرأة. فالمرأة أيها الناس إما زوجة حانية أو أم مربية، أو هي في طريقها إلى هذا المنظير النبيل بعد أن تشب عن الصوم. ألا إن تطور الأم إنسانا قاعدا في البيت لا شغل له جهل مركب بمعنى الأسرة الحية، كما أن تطورها محلا لإجادة الطهي والخدمة فحسب ضرب من السلوك المعوج الذي عرفته الأمم الكافرة إبان إحداثها الأخلاقي والأسري، والذي أثبتت من خلاله أن الأم العاطلة خير من الأم الفاسدة القرادة واللاجة، وأن الأمهات المحتسبات في المخادع والبيوت أشرف من اللواتي يتكشفن لكل عين ولا يردن يد لام أو نظرة لاحظ. ونحن معاشر المسلمين لا يزيد في حياتنا لا نريد في حياتنا من خلال الواقع المرير أن نوازن بين شرين لنختار أحدهما أو أخفهما، كلا، بل إننا نريد أن نحقق ما طالبنا الإسلام به من إقامة أسرة مستقيمة يشترك الإنسان معا في بنائها وحمل تبعاتها على ما يرضي الله ورسوله، ليتحقق فينا قوله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يقول وكيع بن الجراح قالت أم سفيان المحدث لولدها سفيان اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي، فإذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فاتبعه وإلا فلا تتعنى. هذه هي أم أمير المؤمنين في الحديث. وقبل ذلك حذيفة بن اليمان تسأله أمه يا بني متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من 3 أيام. فنالت منه وأنبته قائلة كيف تصبر يا حذيفة عن رؤية نبيك 3 أيام. وذكر ابن سعد في طبقاته الكبرى عن إسحاق بن عبد الله عن جدته أم سليم رضي الله عنها أنها آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فجاء أبو أنس وكان غائبا فقال أصبوت؟ قالت ما صبوت ولكني آمنت بهذا الرجل، قالت فجعلت تلقن أنسا وتشير إليه قل لا إله إلا الله قل أشهد أن محمد رسول الله، قال ففعل. قال فيقول لها أبوه لا تفسدي علي ابني، فتقول إني لا أفسده. فلما كبر أنس أتت به النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له هذا أنس غلامك يخدمك، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. لقد قامت الأم بدورها الريادي في التربية والتوجيه متمثلا في شخصيات من سلف هذه الأمة لا تعد حصى. إيمان بالله وحسن تربية لا تفسد على زوجها إصلاح بيتها، تطيعه على كل ما من شأنه إصلاح البيت المسلم. بيتها دار الحضانة في الأسر، لا دور الحضانة المنتشرة، لا دور الحضانة المنتشرة من آفاق المسلمين والتي ينبغي أن لا تقبل إلا في الضرورات الملجئة. أيتها الأم المسلمة، أيها الأب المسلم، في سير الأسلاف عظة، وفي مواقفهم البرة سيرة وعبرة. الخنساء رضي الله عنها عرفت بالبكاء والنواح وإنشاء المراتي وإنشاد المراتي الشهيرة في أخيها المتوفى إبان جاهليتها. وما أن لامت الإيمان قلبها وعرفت مقام الأمومة ودور الأم في التضحية والجهاد في إعلاء البيت المسلم ورفعة مقامه عند الله، وعرت أبناءها الأربعة عندما حضرت معركة القادسية تقول لهم: إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، وإنكم لابن أب واحد وأم واحدة، ما خبث آباؤكم ولا فضحت أخوالكم. فلما أصبحوا باشروا القتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا. ولما بلغها خبرهم ما زادت على أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. هذه هي الخنساء يا رعاكم الله، هذه هي الخنساء، فإن جملة من رائدات نهضة الأمومة عنها. هذه هي الخنساء، فأين المتنفلات عن واجب الأمومة منها؟ إن جملة منهن ولا شك أكثر باعا وأنزل رتبة من أن يفقهن مثل هذا المثل. ربما كرهت إحداهن أن تكون أما لأربعة، ولو تورطت بهم يوما ما لما أحسنت حوالتهم وتربيتهم، فلم تدرك ما ترجو ولم تنفع نفسها ولا أمتها بشيء طائل. وكفى بالأم إثما أن تضيع من تعول. وفي مثل الخنساء تتجلى صورة الأمومة على وجهها الصحيح، وما ذاك إلا للتباين الذي عاشت في جاهليتها وإسلامها. ومن هنا يظهر عظم المرأة ويظهر تفوقها على رجال كثير مع أنوثتها وقصورها عن الرجل ولو كان الأمهات كأم سليم وعائشة وأم سلمة والخنساء لفضلت النساء على كثير من الرجال في عصرنا الحاضر. ومعلوم أن تأنيث الشمس لم يكن قط عيبا لها، كما أن التبشير لم يكن قط فقرا للهلال. وفي المثل المطروح: أنثى الأسد في غابها خير وأقوى من الديك بين دجاجه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن للأم مكانة غفل عنها جل الناس بسبب ضعف الوازع الديني المنجي من الوقوع في الإثم وسوء المغفرة. وعلينا جميعا أن نعلم أن الأم خير حانية لطيفة المعشر، تحتمل الجفوة وخشونة القول، تعفو وتفرح قبل أن يطلب منها العفو أو الصفح. حملت جنينها في بطنها 9 أشهر، يزيدها بنموه ضعفا ويحملها فوق ما تضيق عناها، وهي ضعيفة الجسم واهنة القوى، تقاسي مرارة القيء والوحام يتقالبها، فما زل من السرور والفرح لا يحس به إلا الأمهات. يتبعها آثار نفسية وجسمية، تعمل كل شيء اعتادت قبل حملها بصعوبة بالغة وشدة، تحمله وهنا على وهن، تفرح بحركته وتقلق بسكونه، ثم تأتي ساعة خروجه فتعاني ما تعاني من مخاضها حتى تكاد تيأس من حياتها، وكأن لسان حالها يقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا. ثم لا يكاد الجنين يخرج في بعض الأحايين إلا قشرا وإرغاما، فينزق اللحم أو يضطر البطن، فإذا ما أبصرته إلى جانبها نزيت آلامها وكأن شيئا لم يكن إلى انقضى، ثم تعلق آمالها فيه وترى فيه بهجة الحياة وسرورها، والذي تفقهه من قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ثم تنطلق إلى خدمته في ليلها ونهارها، تغذيه بزحفها وتنميه بهزالها، تخاف عليه دقة النسيم وطنين الذباب، وتؤثره على نفسها بالغذاء والنوم والراحة، تقاسي في إرضاعه وفطامه، تقاسي في إرضاعه وفطامه وتربيته ما ينفيها آلام حملها ومقاضيها. تقول عائشة رضي الله عنها: جاءت بي مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتهما 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار. رواه مسلم. الله أكبر، ما أعظم الأمة الصادقة المسلمة. ألا فليتق الله الأولاد وليقدروا للأم حقها وبرها، ولينتهين أقوام عن عقوق أمهاتهم قبل أن تحل بهم عقوبة الله والقارعة. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وعند أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم في أمهاتكم، قالها 3. وعند الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فعلت أمتي 15 خطوة حل بها البلاء، وذكر منها: وأطاع الرجل زوجته وعق أمه. ألا لا يعجبن أحد ببره لأمه أو يتعاظم ما يسيه لها؟ فبرها طريق إلى الجنة، ومعلوم أن الطريق فيه ما فيه، فمن جد أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. والمعلوم المشاهد أن المتلفت لا يصل سريعا. جاء عند البيهقي في شعب الإيمان والبخاري في الأدب المفرد أن أبا بردة بن أبي موسى الأشعري حدث أنه شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره، يقول: إني لها بعيرها المدلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ قال ابن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة. ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أنه ينبغي التنبيه إلى أن مكانة الأم وواجب الأولاد والمجتمع تجاهها لا يعني خرق حدود الشريعة أو تجاوزها، إذ تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالأم لا تطاع في معصية الله، ولا يقدم قولها على قول الله ورسوله، ولا ينبغي أن تشبه بأهل الكفر، ولا ينبغي أن يتشبه بأهل الكفر في طقوسهم ومراسيمهم مع الأم، والتي هي ليست من نهج الإسلام في شيء، حيث يجعلون لها يوما في السنة هو يوم البر بها، يقدمون لها فيه شيئا من الزهور أو الطيب أو نحو ذلك، يسمونه عيد الأم. وهذا من البدع المنكرة التي يختلفها آفتان: أولاهما تقليد أهل الكفر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بهم وأمرنا بمخالفتهم، ومن أبى فقد قال عنه: ومن تشبه بقومه فهو منهم. حتى لقد قال اليهود عنه: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. رواه مسلم. وثاني الأمرين هو إحداث عيد واحتفال لا يعرف في أعياد المسلمين، وما للمسلمين إلا عيدان: عيد فطر وعيد أضحى. وما عدا ذلك من أعياد للأم واحتفالات أو أعياد للميلاد أو للبلوغ أو للكهولة أو للشيخوخة، كل ذلك مما أحدث في الدين وحرمه علماء الملة. ومن ذلك الاحتفال في ليلة النصف من شعبان أو تقديسها بشيء من العبادة أو قيام يوم النصف منه، كل ذلك منع منه جمهور أهل العلم، ولم يرد في فضلها شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما ورد فيها إما ضعيف أو موضوع، بين ذلك أهل الحديث وتماثلة من الحفاظ الأثبات. فكل احتفال أو عيد لم يدل الشرع عليه فهو بدعة محدثة. ورضي الله عن ابن عباس حين قال: ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وقال عمر بن عبد العزيز: يوصي أحد أولاته ثم علم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة منها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتملق. فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فضلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما